وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة إله إلا الله.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله، أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم، معادل لأعدائكم موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم، اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد العارفين الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث نواصل فيها تفسير آيات سورة الطور المباركة. ندعوكم مستمعينا الكرام إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات 32 حتى 34 من سورة الطور المباركة.
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
أيها الأكارم، يطرح الله سبحانه على الكافرين في هذه الآيات والآيات اللاحقة 14 سؤالا تهدف إلى سد أبواب العذر وإبطال الحجج الواهية التي يمكن أن يتسلحوا بها من أجل تبرير عدم إسلامهم. وربما لا يوجد في القرآن كله حالة أخرى فيها هذه الدرجة في الانتقاد للكفار. أما كلمة أحلام جمع حلم أي العقل، وحيث كان يدعي سادة قريش المشركون رجاحة العقل والفهم، فإن القرآن يسألهم هل عقلهم هو الذي كشف لهم استناد القرآن إلى الكهانة؟ أم الطغيان وهو الذي قادهم إلى مثل هذا الاستنتاج؟ أما كلمة تقوله فهي بمعنى اختراع القول من نفسه من دون استناد إلى مصدر ينقل عنه. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولا، كل من يصر على كلامه من دون أن يكون كلامه مستندا إلى حجة منطقية دامغة هو إنسان طاغ. ثانيا، يبرر المشركون شركهم بإطلاق التهم والافتراء. ثالثا، على الإنسان أن يرتكز في مواقفه الفكرية والعملية على العقل أو على الوحي، والمشركون محرومون من كلا السبيلين. ورابعا، القرآن يتوفر على الحجة البالغة، فهو بكل بساطة يقول لهم إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول هذا القرآن واخترعه ونسبه إلى الله فافعلوا مثل ما فعل وأتوا بمثل ما أتى به.
Thank you.
إخوتنا الأكارم، في هذه اللحظات ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 35 و36 من سورة الطور المباركة.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
تشير هاتان الآيتان أيها الأفاضل إلى أنه لا ينبغي أن تكون التهم مانعاً للداعي إلى الله عن حمل مشعل الهداية وإنارة الطريق للضالين، فالله عز وجل يريد في هذه الآية إيقاظ ضمائر المشركين بطرح الأسئلة عليهم، على ذلك يوقظهم من غفلتهم، كما يقدم القرآن الكريم أعقد المسائل الفلسفية بلغة سلسة سهلة الفهم. فالآية الأولى تطرح فرضيتين، الأولى منهما أنهم خلقوا من غير شيء، والثانية أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم، وكلتا الفرضيتين باطلة مستحيلة، فلا يمكن للعدم أن يفيض الوجود، ولا يمكن للإنسان أن يخلق نفسه، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالدور المستحيل، وهو توقف الشيء على نفسه. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين أولا طرح الأسئلة بهدف إيقاظ الفطرة وإيحائها من الأساليب القرآنية في مجال الحديث عن التوحيد. ثانياً، علينا طرح الأسئلة بطريقة تدعو إلى بعث الجواب من ضمير الإنسان. وثالثاً، العناد يدعو الإنسان إلى عدم الإيمان ويعيقه عن الوصول إلى اليقين حتى لو سدت كل السبل في وجهه وأبطلت حججه كلها. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 37 حتى 39 من سورة الطور المباركة.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون.
أيها الأحبة، تشير الآيات إلى أن المشركين يؤمنون بخالقية الله عز وجل، ولكنهم ينكرون عليه ربوبيته التشريعية ولا يقبلون نبيه المرسل لهداية الناس. وهذه الآيات توبخ المشركين بصيغة طرح الأسئلة وتقول لهم: لماذا لا تؤمنون بالنبي؟ هل عندكم خزائن قدرة الله؟ أم عندكم سبيل إلى السماء تنالون عبره الوحي فتستغنون عن الهادي والمرشد؟ كما كان يعتقد أهل الجاهلية أن الملائكة إناث وأنهن بنات الله سبحانه وتعالى، ولذلك يؤنبهم الله في هذه الآيات على هذه القسمة بينهم وبين الله واختيارهم الذكور لهم وجعل البنات حصة الله سبحانه، وهذه قسمة غير عادلة، كما يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى من سورة النجم المباركة: تلك إذن قسمة ضيزى. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أولا في مواجهة العدو المختلف فكريا، علينا أن نلاحظ حتى الاستسلام بين يدي الحجج والبراهين، ومن هنا فإن القرآن يواجه بالأدلة ليوضح للمشركين أن سبب شركهم هو الطغيان والعناد. وثانيا، على الإنسان أن يسلم بالدليل ولا يتجاهل البرهان والحجة حتى لو كانت حجة للخصم، فلا بد من الاستماع والتأمل في كلامه قبل الحكم عليه. إلى هنا أيها الأفاضل تنتهي حلقتنا هذه ضمن برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر لآية الذكر الحكيم، دمتم سالمين وفي أمان الله. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا بدوري أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على حضورك معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سنستمر في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات لكن بعد هذا الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بك من جديد. طبعا السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوي على الكحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الكحول التي يفتي بعض المراجع بنجاستها هي بالحقيقة الخمور المحرمة،
نعم،
المسكرة. أما بالنسبة للكحول المستعملة في جانب الطب مثلا، أو المستعملة في الجانب الصناعي، أو مستعملة في إنتاج العطور، فأغلب الفقهاء اليوم يفتون بطهارة هذا النوع من الكحول. بل ربما نجد من الفقهاء اليوم من يفتي بطهارة الكحول، حتى الكحول التي هي مسكرة، يقول أنه حرام شربها لكنها هي ليست نجسة. البعض هكذا يفتي من المراجع.
نعم.
فالكحول المستخدمة بالعطور هي ليست نجسة، ويمكن استعمالها والصلاة بها بلا إشكال، والله أعلم.
في الحديث عن طهارة ونجاسة الكحول والخمور، هناك أيضا من يعتقد ربما في العرف بأن الإناء الذي يحتوي على الخمور سيكون منجسا إلى الأبد، هل هذا الاعتقاد صحيح شرعيا أم لا؟
لا، ليس صحيحا. أنه هناك طريقة لتطهير الإناء المستعمل للكحول، الخمور يعني المسكرة، ومذكور طريقة التطهير بالشرع موجودة، أنه بالماء كذا مرة، بالتراب كذا مرة، تعفير المكان، تعفير الإناء يعني. فلا، لا يبقى نجسا إلى الأبد، وإنما يمكن استعماله أيضا بعد ذلك إذا تم تطهيره.
نعم. سؤال آخر أيضا حول الكحول، هل الكحول المعقمة أيضا تعتبر نجسة أم لا؟
في السابق كان بعض المراجع أنه يعتبرها نجسة، السيد الحكيم رحمة الله عليه، لكن من ذلك الزمن إلى الآن نادرا ما نسمع من الفقهاء من يحكم بنجاسة هذا النوع من الكحول.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول، هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة، أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها، بأنها قراءة أم لا؟
لا، هذه ليست قراءة. مجرد استحضار المعاني في الذهن أو في القلب كما تعبرتم، استحضار هذه المعاني لا تعتبر صلاة، لا تعتبر قراءة في الصلاة. يجب أن يقرأ إما بصوت عالي أو بصوت خافت، جهري أو إخفاتي حسب الموضع من الصلاة الذي يقرأه. إن كانت صلاة إخفاتية يخفت الصوت، إن كانت جهرية يجهر بالصوت، إذا كان رجلا له حكمه، إذا كانت امرأة لها حكمها، ولها أيضا إذا كانت مثلا لوحدها أو كانت مع آخرين أجانب، مع رجال أجانب، في هذه الحالة يختلف الحكم طبعا.
في الحديث عن القراءة وقراءة السور في والأذكار في الصلاة، سؤال آخر يقول، هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كما هو معروف بالنسبة للرجال؟
الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك بالقرآن الكريم، والجهر في الصلاة بالنسبة للصلوات الجهرية كصلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. هذا أنه في الحالات العادية ينبغي للرجال أن يجهروا بالصلاة، لكن بالنسبة للنساء الحكم يختلف قليلا. النساء باعتبار أن صوتها يؤثر ربما على الرجال، ففيه نوع من الإثارة، فلهذا نهي عن الجهر ولو كان بالصلاة وبقراءة القرآن ما دام هناك أجنبي، يعني يحرم على المرأة أن تجهر صوتها لما فيه من تأثيرات. فالله سبحانه وتعالى يريد أن تكون العبادة في أجواء خارج عن المؤثرات الشيطانية، لنقول أنه إذا كان شيء يؤثر سلبا على الصلاة.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، شكرا على هذه الإجابات الشاملة وهذه التوضيحات. فاصل قصير ثم نواصل أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على من مات من المسلمين بالانتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبوره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الفاتحة على المسلم وإن كان منتحرا جائزة، وكذلك الحضور في مراسم العزاء، يعني كما قلتم الفواتح، يعني
نعم مجالس العزاء،
مجالس العزاء التي تقام عليه أيضا جائزة، يجوز المشاركة فيها. ولا أدري أنه إن كان أنه من يفتي بالحرمة، لا أظن أنه، لأنه هو مسلم بالحقيقة، وإن كان قد تذمر من الدنيا لسبب من الأسباب وانتحر، ممكن أن تكون آخرته آخرته موكل لله عز وجل، أما في الدنيا فهو محكوم بالإسلام.
شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ في مجالس العزاء، تقرأ المراثي والمدائح، مع علمها بأن الأجانب يسمعون صوتها؟
المهم في القضية، قضية القراءة، عدم ترتب مفسدة على تأثيراتها الصوتية، لأن صوت المرأة هو مؤثر للرجل، والمرأة كلها عورة، ليس فقط في جسمها فقط، وإنما صوتها أيضا يؤثر على الرجل، فإن لم يؤدي إلى مفسدة فلا بأس به.
حتى بالنسبة لقراءة القرآن أيضا؟
نعم، أنه قراءة القرآن إذا قرئ بصوت مثير للرجل عادة، يعني في الغالب، لأنه بعض الناس أنه في قلوبهم مرض.
نعم،
لسنا نتحدث عن هؤلاء، وإنما نتحدث بشكل عام. إذا كان صوتها حقيقة يستفز الرجل ويؤثر فيه ويثير شهوته ويحمله على الفساد، ففي هذه الحالة يجب الاجتناب.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
الأصل هو عدالة الإنسان.
نعم.
الأصل أن الإنسان عادل ما لم يثبت العكس، الإنسان المسلم. بما أنه هو إنسان مسلم معروف، قد تصدى للجانب الديني، تصدى للصلاة، للإمامة، فالأصل فيه أن يكون عادلا، أن تتوفر فيه الشروط، إلا ما خرج بالدليل. فما دام نحن لا نعلم عنه إلا خيرا، لا نعلم عنه سوء، لا نعلم أنه، فهو يحظى بأصل الاعتماد، نحن نعتمد عليه ونثق به ونصلي خلفه، إلا ما أخرجه بالدليل. فيجب المعرفة التامة، أضعه ووضع حياته تحت المجهر، وأنظر أنه كيف يتعامل مع الناس، كيف يتكلم، كيف أنه، هل يكذب، هل لا يكذب، هل يسرق، لا يسرق. لا يجب، يكفي الظاهر. عند الإمام الخميني رحمة الله عليه يكفي أن ينظر إليه ويرى أنه ظاهره ظاهر تقوى، يقول أنه هذا يكفي. لا يجب التفحص العميق، أنه ندخل في تفاصيل حياته لنعرف أنه يجوز الصلاة خلفه أو لا. لا، لا يجب، يكفي أن يرى ظاهره ظاهر تقوى، والأصل هو كذلك.
نعم. الله. بالنسبة للإمام الجماعة، هل مسألة القراءة وعدم التلفظ الصحيح للكلمات وعدم، يعني تكون مبرر لعدم الاقتداء بإمام جماعة بهذه المواصفات؟
بالنسبة للقراءة، أن يكون متقنا للقراءة.
نعم.
لكن أي قراءة، أحيانا هو لا يتلفظ الكلمات كما يتلفظها الإنسان العربي بشكلها الصحيح.
نعم.
لكن هذا غير مخل بالمعنى أو بالصلاة.
نعم.
فهذا أنه نوع، هذه حالة، وحالة أخرى لا، أنه يتلفظ الكلمة بشكل بحيث أن المعنى يختل. مثلا عندما يتلفظ كلمة تعطي معنى آخر باللغة العربية.
نعم.
الآن ربما نستحضر بعض الكلمات، مثلا أعطى يقول آتى، يقول آتى.
نعم.
فهنا الإتيان والعطاء قريبان بالمعنى، المعنى لا يتغير، يبقى المعنى هو العطاء.
نعم.
لكن أحيانا ينقلب المعنى. هناك آيات قرآنية ربما لا أستحضرها الآن، لكن أستحضر مثلا اللهم عجل فرجه. إذا قال اللهم أجل فرجه انقلب المعنى تماما، أصبح الدعاء بالتأجيل ليس بالتعجيل. فهنا يتغير المعنى. الظاهر والله أعلم أن القراءة المخلة بالمعنى، المخلة بالمعنى إذا كانت تؤدي إلى خلل بالمعنى، في هذه الحالة طبعا أنه لا يجوز الصلاة خلف إمام يقرأ بهذه الطريقة. أما الذي التي لا تخل بالمعنى، يبقى أن المعنى صحيح والكلام مفهوم، لكن هو لا يستطيع أن يؤديها، يجب عليه أن يتقن القراءة على إمام الجماعة. لكن هل تبطل صلاة المأموم إذا صلى جماعة خلفه وهو لا يجيد القراءة العربية؟ هنا محل إشكال ومحل.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزة ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي من علينا بأبواب رحمته للعالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب كشف الغمة عن معرفة الأئمة عن مولانا الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليها. ولا أذنب ذنبا، فعلم أن الله مطلع عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا غفر الله له قبل أن يستغفره. نجدد الحمد لله الذي من علينا بأبواب رحمته للعالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الحديث الشريف الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة هو من أبلغ الأحاديث الشريفة التي ترسخ في قلوبنا أجمل وأكمل الرجاء بلطف الله تبارك وتعالى، وأطيب مصاديق حسن الظن به جلت آلاؤه، وفي المقابل تدفع عن قلب الإنسان وساوس الشيطان الداعية إلى اليأس من رحمة الله. لنتأمل في هذه الحقيقة ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث الشريف يهدينا الإمام الجواد روحي له الفداء إلى أيسر مصاديق الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، مصداق يسير تحققه ولكن بركاته وآثاره عظيمة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما أنعم الله عز وجل على عبدة على عبد نعمة فعلم، أي العبد، أنها من الله إلا كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليها. إذن هنا المعرفة، معرفة أن الله تبارك وتعالى هو المحسن. قبل أن أقول الحمد لله، إذا علمت أن هذا الماء الذي أشربه هو من نعم الله تبارك وتعالى، هو من إحسان قديم الإحسان، إذا علمت بأن هذا العقل الذي وهبه الله إياي من نعمه تبارك وتعالى، إذا علمت أن هذه القوة، هذه الصحة، هذه الموالاة لمحمد وآله الطيبين الطاهرين، هذه الرغبة الفطرية في ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى، إذا علمت أن كل هذه المصاديق هي من نعم الله تبارك وتعالى، كتب الله لي لمجرد العلم لذلك الثواب الحمد له قبل أن أحمده. ما الذي يعنيه ذلك يا ابن رسول الله سلام الله عليك؟ الذي يعنيه ذلك أيها الإخوة والأخوات من كلام الإمام الجواد أن هنالك ثوابان يحصل عليهما المؤمن في تعامله مع هذه النعمة الإلهية. الثواب الأول هو ثواب الحمد قبل أن يحمد، والثواب الثاني ثواب الحمد والشكر بعد أن يحمد. هذا الثواب الأول ثمرته أو نتيجة للمعرفة بأن هذه النعم من الله تبارك وتعالى، ما من نعمة إلا منك في تعقيبات الصلوات في أدعية التعقيبات تؤكد هذه الحقيقة. وفي الواقع هذه الحقيقة هي من حقائق التوحيد الشمولي الخالص، أن نعرف بأن كل نعمة، ما ينعم به علي والدي، ما ينعم به علي إمامي، ما ينعم به علي أهل البيت سلام الله عليه، ما ينعم به علي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كلها نعم تنتهي إلى الله تبارك وتعالى، هو مبدأ كل خير. فكل نعمة إذا استشعرنا قلبيا ووجدانيا بأن الله تبارك وتعالى كتب لنا ثواب الحمد عليها، هذا الاستشعار القلبي عندما نجسده باستشعار وبتعبير لفظي لساني نحمد الله تبارك وتعالى، نحصل على ثواب الحمد اللفظي. في مقابل هذه هنالك حقيقة أخرى ينبهنا عليها الإمام الجواد سلام الله عليه، حقيقة المغفرة الإلهية. هنالك طريق يسير للحصول على المغفرة الإلهية عند الابتلاء بالذنب والعياذ بالله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولا أذنب أي العبد ذنبا، العياذ بالله من الذنب، فعلم أن الله مطلع عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا غفر الله له قبل أن يستغفر. العلم بأن الله تبارك وتعالى هو الرب المطلق الذي بيده كل شيء، الذي بيده أمر السماء والأرض، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. التسليم لأمر الله تبارك وتعالى في الواقع والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى بهذه الحالة يكون سببا للحصول والفوز بالمغفرة الإلهية حتى قبل الاستغفار، فيكون الاستغفار بعد ذلك وسيلة للحصول على المزيد من المغفرة والرضوان الإلهي. رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة العمل بوصايا يا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونخلص منها إلى ثمرة سلوكية عرفانية مهمة، هي أن جميع التعبيرات العملية عن العبودية لله عز وجل كالحمد والشكر له على نعمائه أو الاستغفار وطلب مغفرته جل جلاله عند الابتلاء بالمعصية، كل ذلك ينبغي أن ينطلق من معرفة عظيم رحمته ولطفه بعباده وحسن الظن به استنادا إلى هذه العقيدة العرفانية، وبذلك تعطي تلك الممارسات العبادية ثمارها بصورة مضاعفة. أيها الإخوة والأخوات، ويبقى مسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، فقبل أن نودعكم ندعوكم إلى العودة إلى النص الشريف الذي افتتحناها به، وهو: روي في كتاب كشف الغمة عن معرفة الأئمة عن مولانا الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليها. ولا أذنب ذنبا فعلم أن الله مطلع عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا غفر الله له قبل أن يستغفره.